أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا باب رحمتك، اشفر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في أن عمل الحر يصح أن يكون ثمنا في البيع، ورددنا الإشكالات الواردة على ذلك، مثل أنه لا تتحقق به الاستطاعة، مثل أنه لو حبس لا يجب على الحابس أن يضمن. ناقشنا في ذلك وقلنا إن الصحيح هو أن الحج يرجع إلى الأدلة، والأدلة لا تدلل على وجوب الحج لعمل الحر، أو لا تتحقق الاستطاعة بعمل الحر الكسوب. كذلك قلنا أو بينا بأن القول بعدم ضمانه ضمان عمله، أبان فترة حبسه، فيه كلام، وبعض علمائنا الأعلام كالمحقق الأردبيلي يرحمه الله قال بالضمان، بل واستدل عليه بأنه فيه ضرر، وقاعدة لا ضرر تشمل المقام، وإن نقش في استدلالاته، ولكن استدلالاته من الناحية الصناعية يعني فيها شيء من القوة. تتم مختصرة للبحث المتقدم. ادعى المحقق الخوئي يرحمه الله بأن السيرة قائمة على وجوب الضمان بالمنع من عمله، يعني لو كان يعمل ما حبس، لكنه أجبر على المنع من العمل. هذا يقول السيد الخوئي، انعقدت السيرة على وجوب ضمان عمله، أما لو حبس فهذا لا يضمن. هكذا يقول السيد الخوئي يرحمه الله، يعني أن المنع عن العمل لدى العقلاء يوجب الضمان، أما الحبس فالسيرة العقلائية لا توجب الضمان. لعل هكذا يفهم من كلام السيد الخوئي يرحمه الله. ولكن هذا التفريق أو ادعاء السيرة يعني فيه شيء أو يحتاج إلى تأمل واضح. لعل السيرة لمن يتأمل فيها قائمة على الضمان في الصورتين، يعني عند حبسه وعند منعه من العمل. لماذا؟ لأن العقلاء لا يفرقون بين الحبس والمنع، كلاهما يوجب يعني أن الحر تفوته منافع كثيرة على الأقل. فلذلك ادعاء أن السيرة تفرق بين الأمرين في غاية الصعوبة. نعم قد يقال إن يعني يقال هكذا إن السيرة مثلا حتى لو قامت على أن الأمرين من واد واحد يعني يجب فيهما الضمان، ولكن الشارع المقدس فرق بينهم فجعل الضمان يجب، يعني يجب ضمان عمل الحر في المنع عنه، أما في حبسه فإن الشارع المقدس لا يوجب الضمان. لكن أيضا هذا كما قلنا إن الدعية الاستدلال عليه بالإجماع، فالاستدلال بالإجماع على هذه المسألة لا يخلو من خدشة. لماذا؟ لأن الذي يفهم من كلمات الفقهاء في عدم وجوب الضمان في عمل الحر إن هذا الضمان، يعني لماذا لا يضمن عمل الحر؟ قيل إنه يعني لا يملكه قبل المعاوضة عليه. يعني هناك استدلالات دلل بها على عدم ضمان عمل الحر، ومن الواضح أن المناقشة في هذه الاستدلالات تجعل أن عمل الحر أو تجعل عمل الحر قابل لأن يكون، أي أن تكون له قيمة محترمة من لدن الشارع، وبالتالي من يفوت هذه القيمة سواء بالمنع يعني يمنع عن العمل أو بالحبس يجب عليه أن يضمن عمل الحر. وأما القول بأن الحر لا يملك عمله ف قد اتضح الكلام في ذلك، وقلنا إن الحر إن الملكية لها بعد عند العقلاء أوسع، هذا البعد العقلائي أوسع من وجود المملوك كعين خارجية أو منفعة. وعلى حد تعبير المحقق الأصفهاني الذي مر علينا، بما أنها اعتبار عقلائي ووعاء الاعتبار فيه شيء من السعة، فممكن أن يقال أن هذا الاعتبار هنا لعمل الحر يملكه الحر باعتبار العقلاء، كما تملك مثلا 100 من من الحنطة في الذمة، يعني نفس الكلام لا فرق. يعني بعد التأمل في المقامين لا نجد فرقا بين ملكية 100 من من الحنطة في الذمة وبين ملكية عمل الحر. هذه إشارة أو تتم لبقية المطلب. من المباحث أيضا الهامة التي بحثت في العوض، وأنه هل يكون منفعة، أيضا هل يكون العوض حقا من الحقوق؟ تعرفون عندنا ماذا؟ عندنا شيء نسميه مر علينا، عندنا حكم وعندنا حق، والحكم يقسم إلى حكم وضعي
وحكم تكليفي. أما الحق فهو أيضا له أقسام متعددة، مثل حق الحضانة للأم، مثل حق الاستمتاع بالزوجة، مثل الحق في فسخ البيع بالخيار. هناك حقوق أو مجموعة من الحقوق المتعددة. الكلام أنه هل يصح أيضا أن يكون الحق عوضا في البيع، بمعنى أبيعك كتابا فتجعل قيمة هذا الكتاب حق الفسخ مثلا للبيع، يعني أسلطك مثلا أجعل لك السلطنة على فسخ المعاملة، هذه قيمة الكتاب الذي أبيعك إياه، فأنت تأخذ الكتاب مني كبائع وتجعل لي ثمن الكتاب حق فسخ البيع الذي بعته مثلا. أنا عندي بيع معاملة أجريتها مع شخص آخر، يسوق أن تجعل قيمة الكتاب الذي اشتريته مني شنو؟ القيمة أو الثمن أو العوض هو حق فسخ البيع، يجوز إلا ما يجوز؟ طبعا واضح لدينا أن المعنى المراد بالحق، في كلام طويل ما هو المراد من الحق. قيل أن الحق هو مرتبة ضعيفة من الملكية، يعني كأن المالك له سلطنة مطلقة على ما يملكه، بس صاحب الحق له سلطنة محدودة. أو عبر أن صاحب الحق له سلطنة ضعيفة. إذن معنى الحق ما هو؟ معناه أن صاحب الحق يمتلك سلطنة ضعيفة على شنو؟ على شيء ما، مثل على فسخ العقد. هذه السلطنة يقال لها ماذا؟ حق. فالحق يعني قيل أنه عبر أنه سلطنة، أو سلطنة ليست قوية، وأنها نوع من السلطنة الضعيفة أو الملكية الضعيفة إذا صح، ما بيتسلطنة نعبر، نقول نوع من الملكية الضعيفة التي تتيح لصاحب الحق التصرف المحدود على أساس أن الشارع جعل له هذه القدرة المحدودة في التصرف، مثل القدرة على فسخ البيع. فإذا الحق هو نوع من الملكية الضعيفة، هكذا قيل. طبعا الشيخ الأنصاري يرحمه الله وغيره قالوا إن الحق هو سلطنة فعلية. الحق معناه سلطنة فعلية، وهذا السلطان الذي امتلك هذه السلطنة الفعلية يجوز له أن يتصرف بحقه، يعني أن يعمل حقه، كما أن مثلا البائع أليس له حق الخيار؟ هذه سلطنة. شو نسمي هذا الحق؟ نسميه ملكية ضعيفة أو سلطنة فعلية تسوغ لصاحب الحق ماذا؟ إسقاط حقه أو جعل حقه ثمنا في البيع. طبعا هناك فارق بين الحق والملك. الملك سلطنة شنو؟ فنعبر مثلا الملكية سلطنة مطلقة، أما الحق ماذا؟ كما عبرنا سلطنة ضعيفة، سلطنة محدودة. صحيح أن هذا الحق مجعول من لدن الشارع، يعني لولا أن الشارع المقنن المولى جعل هذا الحق لما أتيح للبائع أن ماذا؟ أن يعمل حق الخيار في فسق البيع، ما كان يستطيع. ولذلك قيل الحق مع الحكم يعني يتقاطعان يلتقيان، كأنهما أشبه بالطريقين المتقاطعين. أولا أن الحق مجعول من لدن الشارع، والملكية أيضا مجعولة بجعل من الشارع والمقنن. قد تقول أن الملكية مثلا ماذا؟ هي اعتبار عقلائي، والشارع سيد العقلاء كما مر علينا من المحقق الأصفهاني في الأصول. فإذا هذه الملكية الضعيفة أو السلطنة الفعلية على حد تعبير الشيخ الأنصاري، هل يسوغ أن تجعل ثمنا في البيع أم لا؟ أي هناك آراء متعددة في جعل الحق ثمنا. من الآراء نعم أن الحق يسوغ أن يجعل ثمنا مطلقا، ومن الآراء بالعكس أن الحق لا يجوز أن يجعل ثمنا مطلقا، يعني لا نفرق بين حق وحق، جميع الحقوق غير قابلة لأن تجعل ثمنا في البيع. طبعا ينبغي أن نلتفت لما نطلق الحق ونقول هل يجوز أن يكون ثمنا في البيع، يراد هاهنا بالحق كما عبرنا، يراد به ماذا؟ السلطنة على الحكم إذا صح التعبير. يعني هو لما أنت تبرم الصفقة في البيع، هذه إبرام الصفقة في حكم هو وجوب إنفاذ البيع، اللزوم أوفوا بالعقود. هذا الحكم جعل لك سلطنة على فسخه، ولا يراد مثلا شنو بالحق، لا يراد به المتعلق. ليش ما يراد بالحق المتعلق؟ لأن المتعلق شنو؟ المتعلق كان كلامنا المتقدم فيه، المتعلق ما يكون عينا أو أن يكون منفعة، احنا ما نريد المتعلق، وإنما نريد هذا الحكم المجعول من الشارع الذي جعل للبائع سلطنة على فسخه. فإذا نحن ما بين المتعلق كن ننتبه لما نقول هل يسوغ أن يكون الحق ثمنا في البيع، لا نريد متعلق هذا الحق. مثلا أنا لو بعت شيئا وكان الثمن مثلا ماذا؟ إجرة أو عمل العبد، عمل العبد هذا شو نسميه؟ نسميه متعلق، عمل العبد نسميه متعلق. بس الحكم هو ماذا؟ الإلزام بالبيع، هذا وجوب الوفاء بالعقد إذا كان للبائع حق، حق في استرجاع المبيع، يعني العين ما دامت باقية. أي هل يجوز حتى للبائع؟ شوفوا شنو، حتى للبائع لما نقول ثمنا، هو البائع باع، يمكن أن يجعل حقه ثمنا لمعاملة أخرى، يجوز ذلك ولا ما يجوز؟ هذا مورد الخلاف مو المتعلق، كنا ننتبه لذلك. طبعا هنا كما أشرنا للعلماء آراء متعددة، يعني في كون الحق يسوغ أن يجعل عوضا أو لا يجعل، اختلف الفقهاء في ذلك. بعضهم قال أو ذهب إلى المنع بشكل مطلق، قال لا يجوز أن نجعل الحق ثمنا، ما يجوز. من الذين اختاروا هذا القول الفقيه الكبير صاحب الجواهر يرحمه الله، ومنهم من قال بصحة جعل الحق ثمنا دون تفصيل، ومنهم من فرق قال الحقوق على أقسام، بعضها يصح أن يجعل ثمنا وبعضها الآخر لا يصح أن يجعل ثمنا. مثلا حق الفسخ خيار هذا المجعول، هذا مثلا ذهب بعض إلى صحة جعله ثمنا، لكن بعض الحقوق كبعض الحقوق غير القابلة للإسقاط، هذه يعني منع بعض الفقهاء من جعلها ثمنا، بل ما يجوز. طبعا لماذا فصل بهذا التفصيل؟ يعني قيل إن بعض الحقوق يصح أن تجعل ثمنا وبعضها الآخر لا يسوغ أن يجعل ثمنا، أي يمكن أن نلتفت إلى حيثية جميلة جدا على أساسها يعني نفرق بين حق وحق. أساس البيع أليس هو مبادلة مال بمال؟ مبادلة مال بمال، فما كان من قبيل المال، ما كان يعني بعض الحقوق يمكن أن يعني لما تتأمل فيها ترى أنها ترجع إلى وجود حيثية تتقاطع أو تشترك معها في المالية، يعني تكون بمثابة العين أو المنفعة. وبعض الحقوق الأخرى يستشكل فيها، يستشكل فيها. ليش يستشكل فيها؟ أي لأنها من الصعب تطبيق مسألة المالية، أو يشكل أو يرد إشكال في تطبيق مسألة المالية عليها، فلعله من هذا الوجه منع بعض الفقهاء في صحة جعل الحق عوضا في البيع. من قال أنه يجوز بشكل مطلق، الظاهر أنه يعني يرى أن الحق لا إشكال في تطبيق المالية عليه، ومن قال بأن بعض الحقوق يصح جعلها عوضا كالفسخ مثلا في حق الخيار لم يستشك. لكن هناك حقوق مثلا كحق الولاية للأب، الأب ولي، فهل يجوز أن يجعل الأب مثلا هذا الحق له وهو حق الولاية ثمنا في البيع؟ قد يقال إن الاعتبار العقلائي الذي أشرنا إليه فيما تقدم، الأب والجد لهم ولاية على الأبناء، قد يقال لماذا يستشكل في صدق المالية عليهما مع أنهما يعني أقوى من مسألة الفسخ في البيع اللي هو حق الخيار؟ لكن المسألة لها لحاظ غير هذا اللحاظ، يعني بمعنى أن الشارع عندما أمضى أو أسس جعل حق الولاية للأب لم يلحظ في هذا الحق مسألة يعني النقل والانتقال، وإنما لوحظ فيه ماذا؟ لاحظ في الشارع أنه كحق موجود للأب أو للجد باعتبار ما يترتب عليه من مصلحة للأولاد، ولا يقال أنه هذا لو بيع هذا الحق لعل المشتري تكون المصلحة فيه أكبر، لأن المصلحة ما تلاحظها هنا بلحاظ حالات خاصة، وإنما تلاحظ بلحاظ حالات عامة نطلق عليها أن جعل الحكم أو القوانين العامة التي يقنن بها الحكم الشرعي لا ترجع إلى وجود حالة هنا أو هناك قد يترتب عليها مصلحة أكثر من الحالة الأخرى، لأن هذه مسائل فردية. الشارع عندما يصيغ القانون يصيغه بشكل كلي، يعني مثلا الولاية للأب أو الجد كحقين ثابتين أو كحق ثابت للأب والجد، لا يقال أنه لو باع الأب والجد حقه واشتراه شخص آخر قد تترتب على ذلك مصلحة، وقد العرف مثلا يرى أن هذه السلطنة الفعلية على حد تعبير الشيخ الأنصاري لها اعتبار عقلائي. الشارع ما يلحظ أمرا خاصا في مورد مخصوص، وإنما يلحظ حالات قانونية عامة. مثال ذلك عندما يشرع مثلا العقلاء أو النظام العقلائي مثلا في إشارات المرور أنه يجب مثلا الالتزام بهذه القوانين المرورية التي وضعها النظام العقلائي لترتيب حركة السير، لا يقال أنه لو سار مثلا أو لو قطع الإشارة لكان لترتبت عليه في هذا المورد فائدة أكبر، لأن المسألة ليس بلحاظ حالة خاصة وإنما بلحاظ يعني أمور عامة مضطردة. وللكلام تتم ستأتينا إن شاء الله فيما يتعلق بالحق، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.